بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أيها الإخوة الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه الليلة المباركة. ومن نعمة الله عز وجل على العبد أن يوفقه الله عز وجل إلى إلحاق الطاعات بالطاعات. فإذا أردت أن تعرف هل تقبل الله تعالى منك الحسنة، فانظر ماذا يأتي بعد الحسنة. فإن رأيت بأنك تلحق الحسنات بالحسنات بالحسنات، فاعلم بأنك على خير، وأن الله عز وجل وفقك إلى الخير. فالمؤمن عندما يأتي بأمثال هذه الفرائض من الشعائر المفروضة على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة، ثم يلحق هذه الفرائض بالنوافل، فإنها من عظيم دلائل قبول الله عز وجل للعبد، حيث أن الله تعالى أعانه على عمل الطاعات ثم ألحق الطاعات بالطاعات. فنحمد الله عز وجل أن من علينا جميعا بأن هدينا للإسلام، وهدينا لأداء مثل هذه الشعيرة والفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى من الصلوات المفروضات على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة. وأفضل ما يتقرب به المتقربون إلى الله عز وجل هو العلم وطلبه وتحصيله، ومجالس العلم وحلق الذكر وذكر الله سبحانه وتعالى. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه عليهم رضوان الله عز وجل، وهم جلوس في مثل هذا المجلس، مجلس يرفع فيه ذكر الله عز وجل، ويتلى فيه كلام الله سبحانه وتعالى، وتذكر فيه السنة. فكان الصحابة رضي الله عنهم جلوسا في مثل هذا المجلس يذكرون الله عز وجل وما أنعم الله به عليهم من نعمة الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي يجلسكم؟ أي لماذا أنتم جلوس هنا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: جلسنا نذكر الله وما أنعم الله به علينا من نعمة الإسلام. ونعمة الإسلام أعظم النعم أن الله عز وجل يهديك ويصطفيك ويجتبيك ويختارك لكي تكون من المسلمين. فاحمد الله يا عبد الله أن الله عز وجل دلك إلى الخير وحثك إليه وأعانك عليه، فغيرك محجوب وغيرك محروم وغيرك مخذول، وغيرك ربما في دين غير دين الإسلام ويعبد غير الله عز وجل، يعبدون الأحجار والأشجار والشمس والقمر والنار، وأنت تعبد الله الواحد القهار. فأي نعمة عظمى أسداها الله عز وجل إليك وأعطاك الله إياها أعظم من نعمة الإسلام. فافرح وقل الحمد لله أن الله دلني للإسلام، والله هو الذي أمرك بالفرح ودلك إليه. فقال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو صاحب رسول الله، قال رضي الله عنهما: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. إي والله أن فضل الله الإسلام، دلك الله إليك، دلك الله إليه لا بذكائك ولا بفطنتك ولا ببلاغة بليغ ولا بفصاحة فصيح، فإنما هي هداية ومنة واصطفاء من الله، تأتي بعد 1400 سنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما رأينا رسول الله ولا صحبناه، ومع ذلك آمنا به وأقررنا بصدق رسالته وشهدنا بأنه محمد عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الناس أجمعين. فأي نعمة أعظم من هذه النعمة أن الله يصطفينا ويجتبينا ويجعلنا من المسلمين. جاء في الحديث أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مقابر البقيع، ومقابر البقيع مقابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم كما هو شأن المؤمنين عندما يزورون أهل القبور. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على مقابر البقيع وقال: وددت أني ألقى إخواني. وكان معه جماعة من الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي آمنوا بي وما رأوني. فأنتم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، آمنتم به وما رأيتموه، وقد رآه أبو جهل ورآه أبو لهب، وهم من فصحاء العرب ومن بلغاء قريش، ومع ذلك ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون المعجزات والآيات البينات، والقمر ينشق والنجوم والآيات تتوالى عليهم والقرآن يتلى بين ظهرانيهم، ومع ذلك ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تأتون بعد 1400 سنة تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه حق ودينه حق والجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور، فمن الذي أنعم عليكم بهذه النعمة غير الله عز وجل؟ فاحمدوا الله سبحانه وتعالى أمن عليكم بهذه النعمة. وأنتم في مجالسكم وأنتم في خلواتكم وأنتم في فراغاتكم تأملوا فضل الله عليكم، تأملوا في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى عليكم، ومن أعظمها بل أعظمها على الإطلاق أن الله تعالى دلكم الإسلام. هؤلاء الصحابة كانوا جلوسا في مجلس من مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما الذي يجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله وما أنعم الله به علينا من نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك، يعني يستحلفهم بالله، يعني بالله عليكم ما جلستم إلا لهذا؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لهذا. يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بالله ويستحلفهم بالله، وهو عارف بأصحابه، خبير بشؤونهم، يعرف بأنهم أبعد الناس عن الكلام الفارغ وعن الخنا وعن الفحش والفجور، يعرف أصحابه لأنهم تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقرؤون إلا القرآن ولا يتذاكرون إلا السنة، وليس في مجالسهم إلا الخير والصلاح والإصلاح بإذن الله عز وجل. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. يكرر عليهم اليمين 3 مرات وهم يحلفون 3 مرات بأنهم ما جلسوا إلا لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله ما سألتكم تهمة بكم، أي والله ما سألتكم وأنا أكذبكم أو أشك في طريقتكم أو أشك فيما أنتم عليه من أمر تجتمعون عليه. قال: أما والله ما سألتكم تهمة بكم، ولكن جبريل أتاني الآن وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. فالذين يجلسون يقرؤون القرآن ويتذاكرون السنة ويذكرون فضل الله عليهم ونعمة الإسلام والأمن والأمان ونعم الله التي لا تعد ولا تحصى، فالله عز وجل يباهي بهم الملائكة. نحن مؤمنون، ومعنى الإيمان هو التصديق والإقرار، فينبغي أن نقر وأن نصدق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جلس يذكر الله فإن الله تعالى يذكره، والله أصدق وأقوى مقيلا. وقد قال الله تعالى في القرآن: فاذكروني أذكركم، فإن ذكرنا الله فالله عز وجل سوف يذكرنا، إن ذكرنا الله في هذه الدنيا فالله عز وجل سوف يذكرنا في الملأ الأعلى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أنت في سوقك، في دكانك، في خلوتك، في بيتك، في طريقك من هنا إلى بيتك، تذكر الله، تسبح الله، تعظم الله، تتلو من كلام الله. من ذكر الله في نفسه فالله الأعلى والأجل يذكرك أنت بنفسك في نفسه سبحانه وتعالى. ومن ذكر الله في ملأ، في مجلس من المجالس، قراءة قرآن، قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل، يذكره الله تعالى في ملأ خير من ملأه، ملأ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملائكة الرحمن عليهم السلام. فإذا يا إخواني، ينبغي أن نحرص على أمثال هذه المجالس. هذه المحاضرة كما عنونا لها نصائح وتوجيهات، وهو معنى مفتوح، ولكنني أجمل هذه النصائح في ثنائيات، ثنائيات نعقدها بالأصابع، أي أنني أنصح باثنتين واثنتين 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 واثنتين، ثنائيات نقرأها في القرآن ونقرأها في السنة، لا بد أن نهتم بها فلا ينفك أحدها عن الآخر. أول هذه الثنائيات الإسلام والإيمان، من أجلها خلقنا الله عز وجل. الإسلام والإيمان الذي جاء جبريل عليه السلام، كما ثبت في الصحيح أن جبريل جاء إلى النبي عليه السلام كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. الإسلام والإيمان مرتبتان عظيمتان من مراتب دين الإسلام، بل عليهما قوام دينك أيها العبد المسلم، فإنك لن تكون من أهل الإسلام ومن أهل لا إله إلا الله حتى تعرف الإسلام والإيمان. فأنا أسألك: ما هو الإسلام وما هو الإيمان؟ فالله عز وجل أوجب عليك أن تعرف هذه الأمور. اليوم نعرف أسعار السلع، نعرف أخبار العالم، نعرف عواصم الدول، نعرف الحكومات والسياسات، نعرف كثيرا من حطام الدنيا، ولا نعرف الإسلام وأنت تقول بأنك مسلم، ولا تعرف الإيمان وأنت تقول بأنك مؤمن. والله عز وجل عاب المنافقين من الأعراب، قالوا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. فما هو حد الإسلام وما هو حد الإيمان؟ إن جئت إلى شيخ، إن جئت إلى عالم، إن حضرت في الجمع والجماعات ومجالس الذكر، اعرف هذه الأمور. كما أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف معنى الإسلام ويعرف معنى الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجابه بأركان الإسلام قال: صدقت. فقال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. المراد بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلموا الأدب، يتعلموا الأدب في الطلب. فأول ما تتعلم يا مسلم يجب أن تتعلم ما هو الإسلام، اعرف ما هو الإسلام، ما هي أركانه، ما معناه، ما حدوده، ما الذي يزيل الإسلام عني حتى أحافظ عليه؟ أليس هو نعمة الله بين يديك؟ ألم يصطفيك الله تعالى ويختارك ويجتبيك بأن يجعلك من المسلمين؟ هذا كنز عظيم. فإذا كان الإسلام كنزا عظيما وكان الإسلام هبة ربانية عظمى، فتمسك بها وحافظ عليها حتى لا تزول من يديك. فلا بد أن أعرف ما هو الإسلام حتى لا أدخل مع الإسلام ما ليس من الإسلام، لا بد أن أعرف ما هو الإيمان حتى لا أدخل مع الإيمان ما هو ليس من الإيمان، ولا بد أن أعرف الإسلام حتى لا يذهب من بين يدي وأحافظ عليه، ولا بد أن أعرف ما الذي يضر بالإسلام وما الذي يضر بالإيمان حتى لا يزال عني إسلامي، حتى لا يزول عني إسلامي ولا يزول عني إيماني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن تشهد من الإشهاد، والإشهاد يكون بالمنطوق بصريح لفظ اللسان، بأن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، أشهد بأنه لا إله يؤله ويعبد إلا الله سبحانه وتعالى. رجاؤنا بالله، رغبتنا إلى الله، رهبتنا من الله، خوفنا من الله، نذرنا لله، حلفنا إن حلفنا فلا نحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولما سمع رجلا يحلف بأبيه وآخر يحلف بالأمانة قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمانة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلف بالنبي، لا تحلف بحياتي ولا بحياتك، احلف بالله، والله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم والذي بيده ملكوت كل شيء. إن أردت أن تحلف فأكد اليمين بالعظيم الأجل وهو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا يؤله ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. جميع أمورنا لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. فهو المستحق سبحانه وتعالى بأن يعبد ولا يعبد سواه، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وأن محمد رسول الله، أي تقر لهذا الرجل وهو محمد بن عبد الله بأنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد وإنما يطاع ويتبع. هذه عقية أهل الحق، عقية أهل الإسلام في النبي عليه الصلاة والسلام، بأن نقر له بالرسالة وأنه بلغ الأمانة وأداها على وجهها، وأنه رسول من رب العالمين أرسله الله عز وجل ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فجزى الله رسول الله عنا كل خير، جزى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا كل خير. ما من خير إلا دلنا إليه، ما من فضيلة إلا أرشدنا إليها، ما من شر إلا وحذرنا منه، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا عنه خبرا. علمنا كل خير، أدبنا في كل شيء، دلنا على كل فضيلة، علمنا كيف نأكل، علمنا كيف نشرب، علمنا كيف ننام، علمنا كيف نربي الأسرة، كيف نربي الأولاد، علمنا حتى قضاء الحاجة، حتى في الحمام أدبنا محمد صلى الله عليه وسلم، دلنا على كل خير عليه الصلاة والسلام. لما جاء اليهودي عند سلمان الفارسي قال: علمكم محمد كل شيء؟ قال: نعم، علمنا حتى قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة. علمنا النبي عليه السلام بأن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، ولا يستنجي أحدنا بيمينه، ولا يكلم الرجل صاحبه ويقضي حاجته، وأن يستنزه من بوله ومن غائطه، ولا يصيبه النجاسة، حتى في قضاء الحاجة علمنا النبي عليه السلام. فإن أردتم الكمال، إن أردتم الكمال كمال الرجال، إن أردتم كمال الخلقة كمال الطباع، فعليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بطريقته. قد قال الله تعالى عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة، قدوة حسنة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. تريدون الكمال البشري، عليكم بسنة النبي عليه السلام. كونوا كإياه، صلوا كصلاته، زكوا كزكاته، صوموا كصومه، حجوا كحجه، امشوا كمشيته، البسوا كلباسه، ناموا كنومته، قوموا كقومته، تكلموا ككلامه، عليكم به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا يدعوكم جميعا إلى أن تطلبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلبوها يا إخواني، ابحثوا عنها. صحيح البخاري كما أن عندك في بيتك القرآن الكريم، عليك بأن يكون في بيتك صحيح البخاري وصحيح مسلم. لماذا؟ لأن هذا يخبرني عن رسول الله، يخبرني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل النبي عليه السلام، كيف يدين الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي، كيف كان يحج، كيف كان يزكي. لا ينبغي أن يكون المسلم جاهلا عيا لا يفقه دين الله سبحانه وتعالى. تريد الكمال؟ فإن كنت تريد الكمال فعليك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هو زينة الرجال عليه الصلاة والسلام. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة نراها بأعيننا، الشهادة نسمعها بأدائنا ونراها بأعيننا، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، إن جئت بها فأنا أعرف بأنك مسلم. كيف أعرف بأنك مسلم وأنت لا تصلي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالصلاة شعار أهل الإسلام، هذه الخمس كلها شعارات لأهل الإسلام، شعارات ظاهرات، لا أستطيع أن أميز بين المسلم وغير المسلم إلا بها، ليس بالورقة أو بطاقة أو بالجواز، جواز السفر، وإنما أميز بأنك مسلم أو غير مسلم إن رأيت فيك أحد هذه الشعائر، إن رأيتك بأنك من المصلين المزكين الصائمين الحاجين لبيت الله الحرام القاصدين له، إن رأيت بأنك من الشاهدين لله تعالى بالتوحيد ومن الشاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، عند ذلك أعرف بأنك من أهل الإسلام. وأبرز شعارات أهل الإسلام الظاهرة الصلاة، فهي شعارنا، ونحن نسمى بأهل القبلة، أهل القبلة بأننا نصلي إلى قبلة المسلمين. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحافظ على الصلاة، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فأي إسلام لمن لا يصلي؟ أي إسلام لمن لا يصلي؟ وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام في مسجده، فإذا بإثنين من الصحابة جلوس في خلف المسجد، وهذا كان في منى، ومنى كان الناس جماعات، هناك يصلي طائفة وهناك يصلي طائفة وهناك يصلي طائفة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخيف مسجد منى، وصلى خلفه الصحابة، وهناك اثنان من الصحابة جلوس في الخلف لم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انقضت الصلاة دعا بهما النبي، رآهما جلوس في الخلف والمسلمون يصلون وأنتم جلوس في الخلف ما صليتم، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترتعد فرائصهما خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسلمان أنتما؟ أمسلمان أنتما؟ ماذا يفيدنا هذا السؤال؟ يفيدنا بأن الذي لا يصلي ليس مسلما. فقال: أمسلمان أنتما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لماذا لم تصليا معنا؟ قالوا: قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وجئتما إلى قوم وهم يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فالمقصود أن المسلم شعاره وعلامته الظاهرة على أنه مسلم هو أن يأتي بالصلاة. تأملوا هذه الأركان الخمس، كلها أمور ظاهرة، شعارات ملموسة محسوسة مسموعة مرئية بأنك مسلم. نأتي عند الإيمان. الإيمان أصله في القلب، وهو الإقرار واليقين، أن تؤمن أنت بقلبك، أن تؤمن بقلبك بالله ربا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. هذه كلها أمور قلبية. فأنت أيها المسلم باطن وظاهر، أنت عندك أمور مطلوب بها القلب وأمور مطلوب بها الجوارح الظاهرة. لأن الإيمان والإسلام عند أهل السنة والجماعة وأهل الحق والصواب أن الإسلام قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فدين الإسلام يكون في كل هذه الأمور ولا يقتصر على جانب دون آخر. فإذا نعرف الإيمان ونعرف الإسلام، وبذلك يتحقق عند الإنسان دين الله عز وجل. فلا إسلام بلا إيمان صحيح، ولا إيمان بلا إسلام صريح يدل على إيمانه الذي في قلبه. والإسلام الصريح إنما يكون بالإتيان بالأركان الخمسة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمران الآخران أو الثنتان الأخريان: العلم والعمل. فأي قيمة لعمل بلا علم، وأي قيمة لعلم بلا عمل؟ ونحن نقرأ في الصلاة شأن ثلاث فرق: فرقة تعمل وتعلم، وفرقة تعلم ولا تعمل، وفرقة تعمل ولا تعلم. نقرأ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثلاث فرق. هذه الفرق الثلاث نتجت عن العلم والعمل. فمن جاء بالعلم والعمل فهو منعم عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تعلموا القرآن والسنة ثم عملوا بها. والنصارى غير المغضوب عليهم هم اليهود، غضب الله عليهم لأنهم علموا وما عملوا. عندهم توراة يقرؤونها ولكن ما عملوا بها. ولا الضالين، الضالون هم النصارى لأنهم عملوا بغير علم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ما نفعها هذا العمل لأنه عمل على غير علم وعلى غير بينة. وأما أهل الإيمان فإنهم علموا ما جاء في الكتاب والسنة وتمسكوا بهما، ثم لما علموا ذلك عملوا به. فإن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. بمعنى أنه لا يفيدك علمك، لا يفيدك شهادتك ولا رتبتك إلا بأن تأتي بالعمل. فإنه لا فائدة للعلم إلا بالعمل، بل العلم الذي لا يأتي بعده العمل يكون حجة على صاحبه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار. انظر للأولية المخيفة. أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فيؤتى بعالم طالب العلم متعلم العلم وقارئ القرآن: يا من درست، يا من تعلمت، يا من قرأت، يا من سمعت الخطب على المنابر، يا من قرأت الكلمات والأحاديث والآيات في الدفاتر، يا من نلت الشهادات ولقبوك بأنك دكتور وماجستير وبكالوريوس ومعك الشهادة الفلانية، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ذكر من بينهم متعلم العلم وقارئ القرآن. يؤتى بك يوم القيامة. الأمر ليس بالسهولة هذه. أنت مسؤول كما جاء في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ثم ذكر من بينهن عن علمه ماذا عمل به. فالمطلوب من هذا العلم الذي أنت تعلمته وسمعته من هذا المنبر وقرأت في هذا الكتاب أن تعمل به، عن علمه ماذا عمل به. قال: يؤتى بمتعلم العلم وقال القرآن يوم القيامة، فيقال له: علمت العلم وأقرئت القرآن، فماذا عملت به؟ لا بد من العمل. فيريد أن يكذب في يوم الفضيحة ويقول: تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقال له: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. أخذ من ذلك صاحب الزبد الشافعي رحمه الله تعالى في منظومته في فقه الشافعية قوله: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فليس هناك ضلال في الوجود، ليس هناك ضلال في الوجود إلا بالتفريط في أحد هذين الأمرين أو في كلاهما. إما أنه مفرط في العلم ويعمل بلا علم، أو أنه يعلم ولكنه لا يعمل، أو أنه لا يعلم ولا يعمل، نسأل السلامة والعافية. فعليكم بهذين الأمرين، كلما تعلمت علما، كلما تعلمتم علما مباشرة ألحق العلم بالعمل، فإنك إن لم تلحق العلم بالعمل صار العلم عليك حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذهب عنك العلم أيضا. الأمر الثالث أو الاثنتان العاقبة لهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة لا ينفكان عن بعض. الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. لو أنني صليت الظهر 4 ركعات ولكنها مراءاة للناس وسمعة للناس، ولم أصليها لله وإنما صليتها طلبا لنوال من نوال الدنيا، هل يؤجر بها الإنسان؟ لا يؤجر، لأنها لم تكن خالصة لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل الشراكة، فالله أحد. والله تعالى يقول: ألا لله الدين الخالص. ومعنى الخالص الصافي، نقول لبن خالص أي صافي ليس فيه شيء من الشوائب لا من ماء ولا من غيره. فكذلك الدين الخالص أي الدين الصافي النقي الذي هو لله وحده ولم يكن لله تعالى فيه شريك. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. فإن جئت بالعمل خالصا لله سبحانه وتعالى ولكن هذا العمل على غير سنة رسول الله، ولو كان بحسن نية منك، ولو كان بحسن قصد منك، ولو كان بإخلاص لله عز وجل منك، فالله تعالى لا يقبله. من صلى الظهر 5 ركعات وهو يصليها لله وربما يبكي فيها وهو خاشع، تقبل منه؟ لماذا؟ زيدوها ركعة، خير على خير. صلى الظهر 5 ركعات يجوز ذلك؟ لماذا لا يجوز؟ عبادة يا إخواني، لماذا لا تقبل؟ لا تقبل لأنها ليست شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكل عبادة من العبادات لا بد أن يتوفر فيها هذان الشرطان، لا بد أن يتوفر فيها هذان الشرطان. الأول الإخلاص لله، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، والله تعالى أمرك بذلك وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد أن تكون خالصة لله، فلا تنظر للناس، اخلع الناس من قلبك، اخلع البشر من قلبك، اجعل عملك لله، إن أعطيت لله، إن منعت لله، إن صمت لله، إن صليت لله، تحب في الله، تبغض في الله، فاجعل أمرك كله لله سبحانه وتعالى. وكذلك المتابعة، إياك ثم إياك أن تأتي بعبادة ما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. لا تأتي بعبادة لا في قولتك ولا في فعلتك ولا في قلبك إلا بما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا السؤال ينبغي أن يعلق في الأعناق التعليق المعنوي، بمعنى أن يكون حاضرا عند ذهنك دوما: هل فعله رسول الله؟ هل قاله رسول الله؟ فكل ما رأت عينك من عبادة أو من مقولة أو من أمر يتعبد فيه لله به لله عز وجل، فاسأل هذا السؤال: هل فعله رسول الله؟ هل قاله رسول الله؟ فإن كان قد قاله رسول الله فعليك به، تمسك به، فهو دين الله عز وجل الحق. وإن قيل لك بأنه لم يفعله رسول الله فإياك وإياه. فالحجة بينك وبين الله تعالى من؟ ليس الشافعي، ليس مالك، ليس أبا حنيفة، ليس أحمد بن حنبل، ليس فلان ولا علان ولا الشيخ فلان. الحجة على العالمين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو العالي الرياحي: سؤالان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ تحقيق الإخلاص. وماذا أجبتم المرسلين؟ تحقيق المتابعة. ماذا كنتم تعبدون؟ تحقيق أشهد أن لا إله إلا الله. وماذا أجبتم المرسلين؟ تحقيق أشهد أن محمدا رسول الله. فإن كنت تقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فعليك باتباعه، فإياك أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لا تتعبد لله تعالى بعبادة ما تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كل ما جاءك عن رسول الله إياك أن تدعه، إياك أن تفرط فيه، فالله تعالى يأمرك بأن تطيعه. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة. فأنت مأمور بأن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءتك سنة عن رسول الله، أمر عن رسول الله في لحيتك، في ثوبك، في لباسك، في أكلك، في شربك، مباشرة بادر سنة رسول الله بالاستجابة. اليوم هناك من الناس وإن قال أشهد أن محمد رسول الله، وإن قال أنا أحب رسول الله، فنقول محبة رسول الله لا تكون إلا باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل قل إن كنتم تحبون الله فأحبوني. فكثير من الناس يدعي حب رسول الله، ولكن الدليل الصادق والميثاق الحق بأنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم رسول الله، يحببكم الله. فإذا ينبغي علينا أن نكون صادقين في محبة رسول الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نعمل بكل ما جاءنا من خبر وأثر ودليل صحيح عن رسول الله، ولا نقبل في ذلك مساومة من أحد. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد من البشر. يا أخي تخيل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي الآن بيننا وخرج علينا من هذا الباب ويأمرك وينهاك وينظر لك أنت بنفسك، ينظر لك في ثوبك وفي قومتك وفي لبستك وفي هيئتك، هو رسول الله إليك، أنت عبد لسيدك وهو الله عز وجل، فالله تعالى سيد العالمين أجمعين، خالقهم ومدبرهم سبحانه وتعالى، فأنت عبد، خلقك الله تعالى عبدا له، وأرسل إليك هذا الرجل وهو محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يأمرك وينهاك، فينظر إليك رسول الله ويقول أبي هذا أمرتك؟ أبي هذا أرسلني الله إليك؟ انظر لنفسك، هل أنت مستجيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما عليك إلا إن جاءك دليل وأثر وخبر عن رسول الله وهو صحيح ثابت إليه، إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنت مأمور بالاتباع لا بالابتداع، وأنت مأمور بالاتباع لا للنكور والابتعاد عن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله يأمرك بذلك. يقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وكم من أمر سمعت، كم من أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر وفي الدفاتر وعلى ألسنة أهل العلم يأتونك ويخبرونك بأن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تتوانى وتتفكر وتقلب اليد، أفعل أو لا أفعل، أنفذ أو لا أنفذ. ليس لك الحق أن تختار، أنت عبد من عباد الله مأمور بأمر الله عز وجل، مبعوث إليك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفعل كذا وأن تجتنب كذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ليس لك الحق أن تختار، أنت مكلف ومأمور بأن تفعل هذه العبادة. فالله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء: الفتنة هي الشرك. احذر أن تتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبك، يزيغ قلبك بمعنى أنك تنحرف عن الإسلام، كأن لسان الحال يقال لك أنت لست كفؤا بالإسلام، أنت لست أهلا للإسلام، فيرتد الإنسان عن دين الله عز وجل. ولذلك يقول أبو بكر الصديق: إني أخاف إن تركت شيئا كان على عهد النبي عليه السلام أن أزيغ. أن أزيغ بمعنى أن يزيغ الله قلبي عن الإسلام، أن يزيغ الله قلبي عن الإسلام فأكفر بالله عز وجل. فاحذر يا عبد الله بأن تخالف سنة النبي عليه السلام فيطبع الله تعالى على قلبك ثم تزيغ عن دين الإسلام، أن تصيبهم الفتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عقوبة عاجلة. وقد جاء في أكثر من دليل أن الذي يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيه العقوبة عاجلة. وعلى ذلك أدلة ونظائر كثيرة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة أحد بأن لا يفارقوا جبل الرماة، جبل كان على أعلى أحد، على أعلى ساحة أحد، قال: لا تفارقوا جبل الرماة ولو رأيتم الطير تتخطفنا. الصحابة الذين كانوا على الجبل خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا من على الجبل فهزموا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هزمنا؟ فأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم الذين أخطأتم، فجاءتكم العقوبة مباشرة لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوقبتم بالهزيمة. فكذلك العقوبة العاجلة، كان رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله، يأكل بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. من الآمر ومن المأمور؟ عبد من عباد الله، وهذا رسول الله إليك، أمرك بأن تأكل بيمينك، قال: كل بيمينك. فقال الرجل متكبرا: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فشلت يده مباشرة. عقوبة عاجلة. فينبغي الإنسان أن لا يبادر بمخالفة السنة بل يمتثل لها. يروى أن الحسن البصري رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان، فقال: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجل من المسجد بعد الأذان. قال: فلم يلتفت له وخرج. قال الحسن: فلم يزل ذلك في نفسي، أريد أن أنظر ما الذي جرى له. يقول: فخرجت فإذا به قد سقط عن دابته وقد كسرت رجله. عقوبة عاجلة. مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في شمال جزيرة العرب، فهبت ريح شديدة تلك الليلة، أخبر النبي قبل أن تهب، قال: إن الليلة سوف تهب ريح شديدة، سوف تهب ريح شديدة، فلا يبرح أحدكم مكانه، يعني كل واحد يجلس في مكانه لا يقوم. هبت الريح، اثنان ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قاما، خالف أو لم يخالف؟ خالف. فأحدهما صرع أغمي عليه ولم يفق حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر حملته الريح من تبوك ولم يوجد إلا في جبال طي ما يقارب 600 كيلو اليوم. ها، عقوبة له عاجلة لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني ينبغي أن نعود أنفسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع إقرارنا بأنه قد أفضى إلى ربه عز وجل وإنك ميت وإنك لميت وإنهم ميتون، لكن سنته ودينه باق إلى قيام الساعة. فإذا جاءك أمر عن رسول الله امتثل مباشرة، وعود نفسك على حب رسول الله بامتثال سنته، لا تجعل هناك في قلبك مجالا للتأمل أو التفكر أو التواني أو التقاعس أو النظر إلى رغبات النفس، مباشرة قل سمعنا وأطعنا. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان. عبد الله بن مسعود معروف بحرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه السلام في المسجد، وكان مسجد رسول الله مفتوح من خلف، وابن مسعود قادم من خلف المسجد، وعند النبي عليه السلام مجموعة من الصحابة يتكلمون، وحصل بينهم لغط ونقاش، فقاموا وكان النبي بينهم، فقال النبي عليه السلام: اجلسوا اجلسوا اجلسوا. يريد أن يجلس من يا أخواني الذين عنده؟ كان صوت النبي عليه السلام مرتفعا، وابن مسعود في الخارج وهو يقول: اجلسوا اجلسوا. ابن مسعود جلس في الشارع، فسألوا ما بقى، سمعت فتقول اجلسوا، فجلست. من الآمر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أنتم ينبغي أن تعودوا أنفسكم دوما على الاستجابة مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءكم أمر عن النبي عليه السلام مباشرة، هذا هو دين الله، هذا هو صدق الاتباع لمحمد عليه السلام، فهذان الأمران عليكم بالتمسك بهما: إخلاص الأمر لله عز وجل وصدق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمران الآخران: السنة والجماعة. السنة والجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، كلها في النار، وستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد، وأنتم ترون ذلك، فرق وجماعات وأحزاب وطوائف، هذا يبدع هذا، وهذا يضلل هذا، وهذا يشتم هذا، وهذا يضحك على هذا، فرق كثيرة. أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد، على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. اثنان اعقدوها بالأصابع: مثل ما أنا عليه السنة، وأصحابي الجماعة. فالسنة مثل ما أنا عليه، أي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بإذن الله ناج، تنجو بإذن الله تعالى من الهلاك. والثانية وأصحابي، أي الجماعة، وأصدق جماعة على الوجود هم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذن إذا كنت تريد النجاة فعليك بالسنة والجماعة، فديننا دين السنة والجماعة. ولذلك النبي عليه السلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر من هذه الثلاث المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. فنحن إذن ينبغي أن نتمسك بالسنة وأن نتمسك أيضا بالجماعة حتى يكون الدين لله سبحانه وتعالى. فديننا دين جماعة، والفرقة عذاب، والجماعة رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كان الناس في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: رجال يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت: وهل بعد ذاك الخير الذي فيه دخن؟ وهكذا الزمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي عليه السلام. فالكمال كل الكمال، وأجمل عصر وأجمل دهر وأجمل زمان وأكمل أمة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي عليه السلام بدأ الزمان في الانحدار، وما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم عز وجل، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فهل بعد ذاك الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني دعاء على أبواب جهنم. انظروا اليوم في أحوال الناس، في أحوال القنوات، في أحوال برامج التواصل الاجتماعي، دعاء يدعون إلى الفاحشة، يدعون إلى الرذيلة، يدعون إلى الشرك، يدعون إلى البدع، يدعون إلى الخراب، إلى التفجير، إلى التكفير، إلى التضليل، إلى البلاوي. دعاء على أبواب جهنم هؤلاء، كل منهم ينادي الناس إليه حتى يستجيب إلى دعوته، ثم ينحرف بانحرافه. قال: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، نحن دين جماعة، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، كن مع المسلمين، كن مع جماعة المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت. فإذن ينبغي أن نتمسك جميعا بالسنة، والسنة هي دين محمد صلى الله عليه وسلم، والجماعة، والجماعة المعتبرة هم جماعة محمد عليه الصلاة والسلام، أصحابه والتابعون لهم بإحسان، والتابعين لهم بإحسان، وكذلك أتباع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. الأمر الذي يليه: اثنتان يحذر منهما، اثنتان يحذر منهما وينبغي أن تصون القلب من الوقوع فيهما، داءان عظيمان وبليتان تهددان خطر، تهددان قلب كل مسلم: الشبهات والشهوات. الشبهات تصيب الأرواح، والشهوات تصيب الأبدان. الشبهات تصيب الفكر، والشهوات تصيب الطبع والعادات والسلوك. فصن قلبك من الوقوع في هذين الدائين، إياك وداء الشبهات وإياك وداء الشهوات. وداء الشبهات يصان بالإيمان، وداء الشهوات يصان بالإسلام. داء الشبهات انحراف في العقيدة، انحراف في الفكر، يأتي بالبدعة، يأتي بالضلالة. ولن تحمي قلبك من الشبهات إلا بداء العلم، والعلم هو الإيمان بالله عز وجل. فعليك بالعلم حتى تصون هذا القلب من الوقوع في أمثال هذه الأدواء. الشبهات داء خطير يصيب الأرواح، فيظن الإنسان بأنه على خير وأنه على هدى. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهو داء خطير، مرض مستفحل عظيم، إذا أصاب قلب الإنسان يهلك به، نسأل السلامة والعافية. هؤلاء الذين يخربون، هؤلاء الذين يفجرون، هؤلاء الذين يقعون في الضلالات والبدع والانحرافات، ما بالهم؟ ما داؤهم؟ داؤهم داء الشبهات، يظنون بأنهم على هدى وهم على ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي أن تصون هذه القلوب، تصون قلبك بدواء الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، وبإيمانك باليوم الآخر، بأن تعرف دين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا القلب قلبا معمورا مغذا بالإيمان الصادق، فإنه بإذن الله مصان بأن تقع فيه هذه الشبهات. وكذلك الشهوات، الشهوات نزوات، وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، الزنا، الغيبة، النميمة، الربا، سائر المعاصي والذنوب، هذه أمراض شهوات يشتهيها الإنسان، يطلبها ويريدها، فيجعل الإنسان بينه وبين هذه الشهوات حاجزا من الإسلام. والإسلام عبادة وتعبد وتدلل لله سبحانه وتعالى. فصن قلبك من الشهوات والشبهات بدوائين عظيمين، وهو صدق الإسلام والاستسلام لله عز وجل، وصدق الإيمان، العلم النافع الصادق بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. الأمران الآخران، الجهل والهوى. الجهل والهوى داءان عظيمان وآفتان عظيمتان، بل ما من ضلالة في الوجود يصاب بها الإنسان إلا إما لجهله أو لهواه. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النونية، قال: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهواني، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهواني، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. فما يصاب الإنسان بداء أخطر من داء الجهل وداء الهوى. والجهل يرفع بالعلم، والهوى يرفع بالإقرار لله تعالى بالعبودية. فإن عرفت بأنك عبد من عباد الله عز وجل، ليس لك الحق أن تختار أو أن تشتهي ما تريد مما تتعبد به لله تعالى، وإنما ليس لك إلا الاستسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فإذا عرفت بأنك عبد لله تعالى، فإن من مقتضيات الإقرار لله تعالى بالعبودية أن تكون مذعنا لله عز وجل، وأن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلن تكون مؤمنا على الجادة حتى يكون هذا الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجهل، الجهل طبه في العلم، اطلب العلم. وقد قال النبي عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. كما أن جبريل جاء إلى النبي عليه السلام وسأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ أنت كذلك يا مسلم، مباشرة من الليلة اعرف ما هو الإسلام، ما هو الإيمان، لأن الجهل عيب، الجهل شيء والعلم زين. ومن منكم يرضى بأن يقال عنه بأنه جاهل؟ لا يوجد أحد منكم يرضى بأن يقال عنه بأنه جاهل. فكذلك ينبغي لك أن تتعلم حتى ترفع نفسك عن الجهل ورتبة الجهل، إلى أن ترتقي إلى رتبة العلم، فأنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكل العلوم، كل العلوم من فضلات العلوم وملح العلوم، لا يجب عليك منها إلا ثلاثة علوم، لا يجب عليك من العلوم إلا ثلاثة علوم، هي التي تسأل عنها في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اعرف ربك عز وجل، اعرف ربك حتى تعيش الحياة السعيدة، اعرف ربك حتى تخشى الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس والله ما وقعوا في الذنوب والمعاصي، ولا أسرفوا على أنفسهم، ولا أذنبوا وفرطوا في أمر الله، إلا لأنهم ما عرفوا الله حق معرفته. ولذلك ما كفر الكفار وأشرك المشركون إلا لأنهم ما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره. ولن تقدر الله تعالى حق قدره، ولن تخاف من الله تعالى حق الخوف إلا إذا عرفت الله. فإنك إن لم تعرف الله فكيف تخاف ممن لم تعرفه؟ ولكن إن عرفت الله حق المعرفة، فمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف. ولذلك كان أخشى الناس لله عز وجل العلماء، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأعلم العلماء هم الأنبياء، وأعلم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عن نفسه: والله إني لأخشاكم لله. أخشان لله بماذا؟ بما وقر في قلبه من الإيمان، أخشان لله بما وقر في قلبه من صدق المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فاعرف ربك، اعرف أسماءه. ألم تعرف بأن من أسماء الله السميع؟ إياك أن تتكلم بكلمة والله تعالى يسمعك. ألم تعرف بأن الله تعالى البصير؟ إياك ثم إياك أن تفعل فعلا والله تعالى يراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فالإنسان ينبغي أن يراقب الله تعالى، ولن يعظم في قلبك الخشية من الوقوع في ذنوب الخلوات وأنت تعرف بأن الله بصير وأن الله سميع. فالله يراك والله يسمعك، فينبغي ألا تتكلم إلا بما يرضي الله، وألا تفعل إلا ما يرضي الله، واستحي من الله تعالى حق الحياء. إذا عرفت بأن الله تعالى رحيم تبادر الله تعالى بالتوبة، إذا عرفت بأن الله تعالى تواب يعني يحب التوبة منك، إذا أنت أقبلت على الله فبادر الله تعالى بالتوبة. إذا عرفت بأن الله تعالى متكبر وجبار وقهار تخاف من أن تظلم الناس وأن تأخذ حق الناس وأن تبغي على الناس، ووراءك رب سريع الحساب سبحانه وتعالى. إذا عرفت بأن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وإذا عرفت بأن الله تعالى ينزل في كل ليلة ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. إذا عرفت هذا عن ربك فإنك سوف تعود إلى الله تعالى. إذا عرفت بأن الله تعالى يقول لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تعالى يجيبك بنفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا قال الله تعالى: يا محمد قل لهم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، يسألونك عن المحيط قل هو أذن. فكلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قال الله تعالى: يا محمد قل لهم، حتى سألوا عن الله: أبعيد فينادى أم قريب فيناجى؟ فأنزل الله تعالى الجواب بنفسه عن نفسه، لم يقل لهم: يا محمد قل لهم. قال: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل: يا محمد قل لهم بأن الله قريب، وإنما من رحمة الله هو الذي بادر بالجواب. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا عرفت بأن الله قريب وأنت في سجودك في مصلاك، الناس لا يسمعونك، الناس لا يصغون إلى كلامك، الناس لا يعلمون بحاجتك، وأنت تطرح الحاجات وتلقي الطلبات بين يدي رب الأرض والسماوات، هو الذي يسمعك سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه كل شيء، والله إني لفي طرف الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في طرفها الآخر. وكانت حجرة النبي عليه السلام صغيرة، حتى إنه لما كان يريد أن يصلي في الليل كانت عائشة تنام من صغر حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فكفت رجلها فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع مدت رجلها حتى تنتهي صلاته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه كل شيء، والله إني لفي طرف الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في طرفها الآخر، وتأتي المجادلة تجادله في أذنه وأنا لا أسمعها ماذا تقول. فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها من فوق سبع سماوات. فإذا عرفت بأن الله تعالى يسمعك ينبغي أن تراقب الله، لا تتكلم إلا بشيء يرضي الله تعالى عنك. إذا عرفت بأن الله تعالى يقول عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإنك لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه السلام لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله. أسماء الله مروا عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اعرف أسماء الله واعرف كل اسم ماذا يدل، ثم إذا عرفت دلالة الاسم اعرف ماذا يجب علي مقابل هذا الاسم. ألستم تقرؤون من أسماء الله الأول؟ ما معنى الأولية؟ الأول الذي ليس قبله شيء. لا تجعل قبل الله شيء في حاجاتك، في طلباتك، في رغباتك، كما أن الله هو الخالق وهو الأول عز وجل وليس قبله شيء في ذاته، فكذلك هو خالق في حقه عز وجل، هو أول في حقه عز وجل، كذلك هو أول في حقه عز وجل. فإياك أن تطرح الحاجات وأن تلقي الطلبات لأحد من المخلوقات قبل الله عز وجل. لا تنادي فلانا ولا علانا، لا تستغيث بالأموات، لا تنادي الغائبين، وإنما عليك برب العالمين عز وجل. اطرح الحاجات بين يديه، قل يا الله يا حي يا قيوم، ألسنا نقر بأن الملك ملك الله عز وجل، وأن السلطان سلطان الله، وأن لله ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ فإذا أردت حاجة من الحاجات فما عليك إلا أن تطرح الحاجة بين يدي الله. كل منا مسكين، كل منا مسكين، كل منا عنده حاجة. عندك حاجة في السفارة، عندك حاجة في المحكمة، عندك حاجة في الشرطة، عندك حاجة في دولتك، عندك حاجة في يدي أي أحد من الناس. قبل أن تذهب إلى الناس فعليك برب الناس، قبل أن تذهب إلى الناس فعليك برب الناس، وأنت في صلاتك، في قيامك من الليل، في سجودك، اطرح حاجتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. قل يا ربي يسر لي كذا، يا ربي هيئ لي كذا. فإذا أراد الله تعالى إنجاز حاجتك قضاها الله تعالى بعز عزيز أو بذل ذليل. وإذا أراد الله تعالى، وإذا لم يرد الله تعالى أن ينجز حاجتك، فوالله لن تنالها أبد الآبدين. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، ولله الخلق والأمر عز وجل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا أردت، إذا كان عندك حاجة قبل أن تسأل المخلوق استحي من الله، اطرح حاجتك بين يدي الله، قل يا ربي يسر لي كذا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى عند هذا اللفظ: إذا سألت فاسأل الله، قال ابن رجب: يروى أن رجلا جاءه آت في المنام، رؤيا في المنام، قال له: قم إلى مسجد بني فلان واسأل عن فلان الفلاني وأعطيه كذا من الدراهم. فانقلب على جنبه الآخر فأتاه الآتي في المنام وقال: قم إلى مسجد بني فلان واسأل عن فلان الفلاني وأعطيه كذا من الدراهم. فانقلب على جنبه الآخر ثلاث مرات، يأتيه الآتي في المنام ويقول: قم إلى مسجد بني فلان وابحث عن فلان الفلاني وأعطيه كذا من الدراهم، ثلاث مرات. فاستيقظ الرجل خائفا فزعا، فقام وذهب إلى مسجد بني فلان الذي ذكر في الرؤيا، وصلى معهم صلاة الفجر، وبعد الصلاة سأل الناس: تعرفون فلان الفلاني؟ قالوا: نعم، هو ذاك عند السارية، أي متكئ على العمود. فذهب إليه قال: أنت فلان الفلاني؟ قال: نعم. قال: خذ هذا المال، ويبدو أنك رجل صالح، إذا احتجت شيئا أطلبني وأنا أعطيك. فقال الرجل، التفت إليه وقال: إذا احتجت شيئا طلبت الذي جاء بك. قال: إذا احتجت شيئا طلبت الذي جاء بك، أنت كذلك كن يا عبد الله، إذا احتجت شيئا أطلب الله سبحانه وتعالى، فالملك ملكه والسلطان سلطانه والعطاء عطاؤه. فعود نفسك على أن تقدم الطلب أولا على الله عز وجل. والنبي عليه السلام ربانا على ذلك، قال: إذا سألت فاسأل الله. حتى هو بنفسه عليه الصلاة والسلام في أمن بيده أن يأتي أن يقول: يا فلان أعطني كذا. يقول النبي عليه السلام لما بايع وفد عبد القيس ساررهم بكلمة، قال أنس بن مالك: فلحقت أحدهم، قلت: ماذا قال لكم رسول الله؟ قال لنا: لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. قال: حتى إن أحدهم يسقط صوته من على الجمل، فلا يقول: يا فلان ناولني الصوت، وإنما ينيخ الجمل وينزل ويأخذ صوته ثم يركب الجمل. بمعنى أنه لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. أذان يا شيخ. بمعنى أنه لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طريفة جميلة في صحيح مسلم. أذان ها؟ إيه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في قصة طريفة، كان هناك جماعة من أصحاب النبي عليه السلام ينامون في مكان، والنبي ينام معهم، فكان من بينهم المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان المقداد بطينا رضي الله عنه يحب الطعام، وكل الناس تحب الطعام، فكان المقداد رضي الله عنه وكان يأتيهم حليب لبن كل ليلة، يأتي إلى المكان فيشربون فيما بينهم ويبقى قسم للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المقداد: فشرب أصحابي اللبن وشربت أنا قسمي، ولم يبقى إلا قسم النبي صلى الله عليه وسلم. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى. يقول المقداد: فقلت: رسول الله تأخر، ربما نزل عند أحد الأنصار ولقي عشاءه، أشرب هذا القسم. فشرب قسم النبي صلى الله عليه وسلم، لما شربه قال: يا ويلي، الآن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد طعامه فيدعو علي دعوة توبق دنياي وآخرتي. يقول فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل. يقول فلما دخل النبي عليه السلام التحفت وتصنعت النوم. يقول فسلم، انظر إلى أدب محمد صلى الله عليه وسلم، قال فسلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا سلاما يسمعه اليقظان ولا يوقف الوسنان، يعني بهمس سلم سلاما المستيقظ يسمعه، وأما الذي ينعس لا يسمعه. هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اليوم إن دخل عند أصحابه في العزبة أو في الشقة أو في المكان يسلم فيوقظ النائم ويزعج اليقظان كذلك. قال فسلم علينا سلاما يسمع أذان شيخ. طيب نأذن بعد ذلك نكمل القصة بين الأذان قام دقيقتين فقط ثم نختم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نتم هذا الخبر في قصة المقداد رضي الله تعالى عنه وارضاه وما فيه من فائدة ثم نختم بإذن الله عز وجل. يقول المقداد سلم علينا النبي عليه السلام سلاما يسمعه اليقظان ولا يوقظ الوسنان أي الناعس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى السقاء فإذا باللبن قد شرب. قال والمقداد من تحت اللحاف ينظر، ينظر في النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع. فذهب النبي عليه السلام للسقاء فإذا باللبن قد الإناء فإذا باللبن قد شرب. فاستقبل النبي عليه السلام القبلة ورفع يديه، قال المقداد الآن يدعو عليك، يعني خلاص المقداد خاف، قال الآن يدعو عليك النبي عليه السلام. يقول فغطيت رأسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. انظروا لم يقل النبي عليه السلام قم يا فلان أسقني، وإنما سأل من سأل الله، وإذا سألت فسأل فاسأل الله. ولذلك بعض الناس يقولون هذا الدعاء هو في الحقيقة هذا الدعاء يقال قبل الطعام، وإن استخدم بعد الطعام لا بأس به، ولكن إذا أردت شرابا أو طعاما من صاحبك فقل اللهم أطعم من أطعمني، يعني أطعمني، أو اللهم اسقي من سقاني، يعني أسقني، وهكذا. فالنبي عليه السلام رفع يديه إلى السماء قال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. يقول المقداد فانسللت من تحت اللحاف وذهبت إلى شاة لم يحفل فيها بلبن، يعني لم نتوقع أن يكون فيها حليب، فحلبته فامتلأ الإناء فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فضحك النبي عليه السلام من صنيعه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على ذا في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يقيض لهذا الدين أنصارا، وأن ينصر يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين، وأن يعيدهم من كل فتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمور في هذه الدولة المباركة دولة الكويت إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأن يهيئ لهم بطانة الخير والصلاح التي تدلهم إلى الخير وتحثهم إليه، وأن يصرف عنهم بطانة السوء بحوله وقوته هو رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا شيخ.